بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسندي الإمام العيدروس الأكبر رضي الله تعالى عنه قال في كتابه الكبريت الأحمر: فصل. قال: يسبب سلوكهم في البدايات للطريق الموصلة للحضرة القدسية، أعني بهم القوم الصوفية، لما أريد بهم من التخصيص، وسبقت لهم بالتقريب السعادة، ليسكن في قلوبهم المنيرة نار الإرادة، فاحترقوا شوقا إلى نار القرب، وتمزقوا في الهواء وخرجوا عن العادة، فرفضوا الحظوظ من المنكح والمطعم والمشرب والملبس والمسكن والمركب وجميع أنواع الدنيا والخلق والجاه الذي رفضه أصعب الأشياء، بل رفضوا جميع ما سوى الله وجعلوه وحده هو المطلب، وهجروا المنام وجانبوا الكلام، واشتعلت في قلوبهم نار الغرام هي في العشاء تلتهب، ثم تفاوتوا في الهواء وخلع العذار على حسب تفاوت النار، فمنهم من اضطرمت فيه نار المحبة فقلقلته لذعة الهواء وأزعجته لوعة الجواء، فليس له قرار بل هو هائم في البراري والقفار، ومنهم من سكن الخريبات بقلب عامر، ومنهم من جاور بقلب حي للموتى في المقابر، فذلك مستأنس بوحش الفلاء، وذلك ناظر إلى خراب الدنيا، وذا معتبر بمنازل الموتى. قيل لبعضهم: من أين أقبلت؟ قال: من عند هذه القافلة النازلة. قيل له: فماذا قلت لهم وماذا قالوا لك؟ قال: قلت: متى ترحلون؟ قالوا: حين تقدمون. أصيل بعضهم عن إقامته بالمقابر، فقال: أجاور قوما، إن حضرت لم يؤذوني، وإن غبت لم يغتابوني. وقيل لآخر: أينما واك؟ قال: في دار قد استوى فيها العزيز والذليل. قيل: وأين هذه الدار؟ قال: المقابر. قيل له: أما تستوحش في ظلمة الليل؟ قيل له: أما تستوحش في ظلمة الليل؟ فقال: إني أذكر ظلمة اللحد ووحشة القبر، فتهون علي ظلمة الليل. قيل له: فربما رأيت شيئا في المقابر تنكره؟ قال: ربما، ولكن في هول الآخرة ما يشغل عن المقابر. في هذا الفصل يبين لنا الشيخ أحوالا نازلة على من صدق في الإرادة تبينهم عن سواهم ممن لم يحظى بحقائق الصدق مع الخالق جل جلاله في الوجهة إليه. فقال: إن سلوكهم في البدايات للطريق الموصلة للحضرة القدسية، وذلك العمل بالكتاب العزيز والسنة الغراء والاقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والعمل بالعلم على وجه الإخلاص لله تبارك وتعالى والصدق معه سبحانه. هذا هو العمل والسلوك في البدايات للطريق الموصل للحضرة القدسية، ففيه التنزه عن المحرمات والمكروهات سواء في الظواهر والأعمال والمعاملات والأقوال، أو في البواطن من الصفات القلبية والوجهات والخواطر النازلة بساحة القلب. هذا التنزه عن المكروهات وعن المحرمات يهيئ الإنسان لإدراك عظمة الربوبية والشوق إلى منازل القرب من هذا الإله الحق جل جلاله وتعالى في علاه. فقال: يسبب سلوكهم في البدايات للطريق الموصلة للحضرة القدسية المقدسة المنزهة عن كل ما يتخيل وكل ما يتصور، إذ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ويكون له سبحانه وتعالى من مواصلات أحبابه وأهل حضرة اقترابه شؤون في التجلي لا تماثلها شؤون الكائنات هذه والماديات والحسيات، بل شؤون لقوة اتصالها بالقرب منه جل جلاله صارت عليها من سر صفاته ما يميزها عن صفات الكائنات والمحدثات. ولذا نسمع في كلام ابنه الإمام أبي بكر العدني قوله: هبت نسيم المواصلة بلا اتصال ولا انفصال. فالاتصال والانفصال شؤون الجسميات والحسيات، فما خصص به الرب تعالى من التجلي الخاص خاصة أحبابه لا يشابه أوصاف الجسمانيات والكائنات الماديات. قال: لما أريد بهم التخصيص وسبقت لهم بالتقريب السعادة، فكل ذلك السلوك والصدق مع ملك الملوك والمجاهدة في التطهر عن الذميمات من الأقوال والنيات والأفعال والصفات، هيأهم لأن ينازل قلوبهم صدق الإرادة والشوق إلى القرب، كما أشار بقوله: ليسكن في قلوبهم المنيرة نار الإرادة، إرادة وجه الله سبحانه وتعالى وقصد رضاه، كما قال: واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. والآية نزلت في القوم الذين نازلهم من شؤون هذه الحياة ما يقتضي أن يسكنوا إلى الراحة أو إلى الجلوس في البيوت، ففارقوا المألوفات والمساكن وملاذ الحياة الدنيا استجابة لله ورسوله، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم اتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فقد خرجوا عن مألوفات الفزع والخوف من غير الله والسكون إلى الراحة ومشتهيات النفس، ولبوا نداء الله تبارك وتعالى. قال: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. يقول: فاحترقوا شوقا إلى نار القرب وتمزقوا في الهوى أي هوى المحبة، وخرجوا عن العادة التي تكتنف عامة البشر، ومعنى خروجهم عنها خروجهم عن أن تكون مقصدا ومرادا أو أن تتحول معوقات تعوق عن بلوغ الحمى والشرب بعد الظما من أحلى وأعذب ماء في مياه أو من مياه القرب والمحبة والمعرفة. يقول: خرجوا عن العادة فرفضوا الحظوظ أي الحظوظ التي تهواها النفس وتميل إليها من كل ما لا تصح فيه النية ولا يكون ضروريا للإنسان ولا تكون له حاجة فيه في تيسير طريقه إلى الرحمن جل جلاله، إلى من المنكح، فما عاد لهم إلا سنة من السنن لمن احتاج إليه لا يكون مقصدا يأخذ فكره ولا يصرف إليه وجهته وأمره، بل يكون من جملة العوارض التي تعترض في الطريق التي يقصد منها تهيئة النفس لحظيرة القدس ومساعدة هذه النفس على الطهارة عن كل دنس ورجس، ومساعدة هذه النفس على دوام الحضور مع المولى الغفور جل جلاله. وفي ذلك يشير الإمام عبد الرحمن بالفقيه في رشفاته إلى مقام النبوة ومنصب النبوة والحكمة في الطيب وفي النكاح، فقال: وليس حب الطيب والنكاح إلا لجمع القلب والأرواح ونسوة عونا على الصلاح يروين عنه أكرم الأحوال. فيصير هذه الحظوظ التي تأخذ عقول الناس وتصبح كأنها المقاصد لهم والمامولات الكبيرة ينصرف إليها فكرهم، تصير عند الصادقين مع الله السالكين في سبيل الله مجرد وسائل تختلف الحاجة إليها ويختلف الاتصال بها، ويكون اتصال المحتاج إليها بها مجرد عبور لا استقرار فيها ولا غاية فيها، بل وسيلة للمحافظة على الحقيقة في رأس مالهم في صلاح قلوبهم وحضورها مع ربهم جل جلاله. فكذلك تعاملهم مع حظوظ المنكح والمطعم، لا تصير الأطعمة محل الغاية لهم ولا المقصد ولا الفكر ولا الحامل لهم على أن يأخذ الشبهة فضلا عن المكروه والحرام، بل يكونون بعيدين في مطعمهم عن أن يستعبدهم المطعم، ويكونون آخذين للحاجة منه أو للضرورة أو للمتيسر المعين لهم على تحقيق مقصدهم الأسماء من حله وعلى وجهه وعلى الأدب النبوي، فلا يصيرون مستعبدين لمنكح ولا لمطعم، بل يكونون مسيرين لحاجات المنكح والمطعم في مرضات الرب الأعظم. كذلك المشرب، كذلك الملبس، فلا تسترقهم هذه المظاهر ولا تعوج مسارهم عن الحضور مع الله والعمل بشرعه والوجهة الصادقة إليه والقصد لوجهه الكريم. ويحبون من الملبس ما كان أقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هديه الكريم، وما كان أحشم وأستر للنساء خاصة ولرجالهم ونسائهم عامة، لا يكونون ذوي أهواء مستعبدين للموضات ولا للاسترسال وراء الاستحسانات القائمة على غير بصيرة وعلى غير هدى وعلى غير مقاصد صحيحة. فشانهم مع الملابس شان الذي عظم لباس التقوى، وذلك خير، وعرف المقصود من اللباس في ستر العورة وإظهار النعمة وإقامة الزينة للمساجد أي للسجود لله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فلم تعد تلك الملابس لهم محلات وغايات ولا مستهوية لهم بما لا مقصد صحيح فيه لأن يتعبوا أنفسهم أو يبذلوا أموالهم أو أوقاتهم أو أن يتنقلوا في تلك الأزياء التي لا حظ في استعمالها للعقل ولا للمقاصد الصحيحة الرفيعة. إذن فهم المستعملون للملابس وليست الملابس مستعملة لهم كحال الكثير من بني آدم الذين ضلوا مقصدهم وغاب عن أذهانهم المراد الأعلى. وكذلك المسكن يطلبون ما يويهم ويكفيهم وما يحتاجون إليه من دون أن يكون محل تعلق قلب ومحل إكبار وإجلال في الباطن، بل بحسب ما تيسر لهم يقيمون المساكن بالنيات الصالحات ويجعلونها مظهرا للعمل بالسنن الكريمة والأخلاق الحسنة ومحلا لضمهم وضم أولادهم وأهلهم، وإذا اتسع لأحدهم القدرة جعلها ماوى للغرباء أو للضعفاء والمساكين ومكان إكرام وإطعام ومحل عقد لمجالس العلم ومجالس الذكر. وليس لهم من الالتفات إلى المساكن ما يضيع أعمارهم أو أموالهم في غير الطائل وفي غير خدمة للمقصد الأسمى. والمشرب والملبس والمسكن والمركب، ويعدون ما تيسر لهم من المركب المبلغ لأداء الحاجات والمقاصد الحسنة في هذه الحياة، كفى الالتفات لهم إلى تفاخر ولا إلى تكاثر بشيء من ذلك. قال وجميع أنواع الدنيا والخلق، أي لا يجعلون لهم مقصدا في شيء من الدنيا وجميع الكائنات والمخلوقات، ولا الجاه وهو المكانة بين الناس وملك قلوبهم والسمعة بينهم الذي رفضه أصعب الأشياء يعني على النفوس، أي أنه بحسن المجاهدة قد يتوصل إلى أن ترفض النفس كثيرا من مظاهر المطاعم والمشارب والملابس والمساكن والمراكب وكثيرا من أحوال الدنيا، ولكن الجاه لا ترفضه هذه النفس ولا ترفض طلبه إلا بعد قوة مجاهدة وصدق إرادة. ولذا قال والجاه الذي رفضه أصعب الأشياء، ثقيل على النفس ثقيل على الخاطر أن يترك وأن يهمل المنزلة بين الناس، ولكن على قدر قوة المعرفة بالرب تعالى وإرادة المنزلة عنده يهون على ذلك العارف ألا يبالي بالمنزلة عند الناس إذا ارتضاه رب الناس جل جلاله. وقال سيد أهل القرب والدنو من الحق تبارك وتعالى إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. وهكذا قال الشيخ عمر بن مخرمة عليه رحمة الله إذا كان مولاي راضي فمن راد يغضب فيغضب، إذا الله راضي علينا سواء عندي المدح والسب، لا أبالي بالناس والمنزلة عندهم إذا ظفرت بالمنزلة عند ربي جل جلاله وتعالى في علاه. هذا الذي ينتهي إليه السالك قال بل رفضوا جميع ما سوى الله وجعلوه وحده المطلب، فظهرت علامات الصدق في إرادتهم وجه الله تعالى، وهجروا المنام أي كثرة المنام وأن يتخذ محل شهوة، بل جعلوه محل ضرورة وحاجة، فيأخذون من النوم قسطهم الذي يقل شيئا فشيئا بالتدريج، لأنهم لا يعدونه محل تلذذ وشهوة، بل محل ضرورة ومظهر عجز عند هذا الإنسان في حياته، فهو مضطر إلى أن ينام، فيأخذون من المنام قدر الحاجة وينقصونه شيئا فشيئا بالتدريج، حتى أن سيدنا عمر بن الخطاب في أيام خلافته العشر السنوات كان نومه غفوات، وكان يقول: إن نمت بالنهار ضيعت حق الرعية، وإن نمت بالليل ضيعت حق نفسي بيني وبين ربي، فكيف لي بالنوم بين هذين؟ فكان نومه غفوات في مدة أيام خلافته رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهكذا ما انتهى إليه من التربية التي رباه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان محل اعتناء للصالحين في الأمة، فبذلك صاروا مع المنام بعيدين عن أن يتخذوه ملذة وشهوة، ولكن ضرورة وحاجة، ومع ذلك فيحرصون أن تكون قلوبهم مستيقظة بأن يعملوا بآداب المنام، وأن يأخذهم النوم وهم على ذكر الله والحضور معه وعلى الوجهة إليه وعلى النية في تقويتهم على العبادة بهذا النوم، وعلى النيات عند استيقاظهم من النوم الواسعات في خدمة هذا الدين وإقامة الأمر لرب العالمين. هل وجانب الكلام الفضول من القول الذي لا يفيد ولا يزيد إيمانا ولا نفعا للعباد ولا تبيينا للحكم ولا مصلحة في الدين والدنيا، فيخزنون ألسنهم عن الكلام فيما لا يعنيهم، وعن الخوض في الباطل، وعن تقول ما لا يثابون عليه، وأكثر ذكر الله وتلاوة كتابه والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، ونطقوا مع الخلق بما دعتهم إليه السنة من مبادئة بالسلام ومن لين في القول لأخذ الخاطر، ومن إرشاد ونصح وتوجيه وتعاون على الخير. لو اشتعلت في قلوبهم نار الغرام، وهذا نتيجة لصحة المسلك ولتهيئة الباطن بالتطهير، لا بد مع ذلك من اشتعال نار العشق للقرب من الرب جل جلاله، والشوق إلى الدنو من حضرته والمعرفة به وزيادة المعرفة به. هل اشتعلت في قلوبهم نار الغرام؟ هي في الأحشاء تلتهب، ثم تفاوتوا عند هذه الدرجات وهذه المنازلات ووصول هذه المراتب الرفيعات، ما بين متمكن وأمكن، ما بين من تحمل وقوي على نصيب من الكتم والاتزان في أحواله، وبين من غلبه الحال والوجد والمنازلة. قال: تفاوتوا في الهوى وخلع العذار على حسب تفاوت النار وعلى حسب القوة التي يمدهم الله بها في التمكين في مقابلة هذه النار المشتعلة في القلب، نار الشوق والمحبة. قال: فمنهم من اضطرمت فيه نار المحبة فقلقلته لذعة الهوى وأزعجته لوعة الجوى فليس له قرار، فلاضطرام هذه المحبة في باطنه تجده فارا إلى الله في كل أنفاسه ولحظاته، فمنهم من صعب عليه مجالسة الخلق ومعاشرتهم لما يتطرق في ذلك من قطع عن الله وشغل بغيره واحتياج إلى قوة موازنة في الأمور وقوة استقامة واعتدال في الأحوال، وما مكنهم شدة ما نازل بباطنهم من النظر في تقويم هذا ففروا إلى البراري والغفار كحال كثير من التابعين وتابع التابعين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. قال ومنهم بل هو هائم في البراري والغفار، ومنه لا يجد قرارا لما يشتعل في باطنه من تلك النار المباركة التي بها السلامة من نار العذاب والسلامة من نار الحجاب، وتهاب أهلها نار العذاب في الآخرة. قال ومنهم من سكن الخريبات بقلب عامر معتبرا بخراب الدنيا ونهايتها وزوالها، ومنهم من جاور الموت فيكون كثير من وقته في المقابر بقلب حي، منهم من جاور بقلب حي للموتى في المقابر، فذلك الأول مستانس بوحش الفلأ بعيدا عما يقطعه عن المولى، والثاني ناظر إلى خراب الدنيا، هذا الذي يرى الخريبات والأماكن المهجورة في الدنيا، وذا معتبر بمنازل الموتى والمآل والمصير إلى الله تبارك وتعالى. واستشهد شيخ بأقوال بعض الذين سكنوا المقابر، فقال قيل لبعضهم من أين أقبلت قد جاء من المقبرة، فقال من عند هذه القافلة النازلة. قيل له فماذا قلت لهم وماذا قالوا لك هذه القافلة التي نزلت، قال قلت متى ترحلون، قالوا حين تقدمون، إشارة إلى أنه إنما تقوم الساعة بعد أن يلحق جميع من في الدنيا من الأحياء بهؤلاء الموتى، فلا ينقلون إلى مواقف القيامة إلا بعد وصولنا أجمعين ووصول آخرنا إلى تلك البرازخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهو مستمر في الاعتبار والادكار حتى عند مواجهة الناس، وحينما سألوه من أين أقبلت من عند هذه القافلة النازلة، ما قلت لهم ما قالوا لك، قلت متى ترحلون، قالوا حين تقدمون. وهذا هو الخطاب بلسان الحال والواقع المشاهد. وسئل بعضهم عن إقامة بالمقابر، قالوا جاور قوما إن حضرت ولم يؤذوني، إنما الإشكالات في مجالسة الذين يؤذون والذين يقطعون عن الله والذين يوقعون الإنسان فيما يضر في دينه ودنياه. قال ولكن هؤلاء ما يؤذوني ولا أخشى منهم ضرا على حالي، إن حضرت لم يؤذوني وإن غبت لم يغتابوني. وإنما الشأن في هؤلاء الذين يجالسون في الدنيا إما يضرونك عند الحضور أو إذا غابوا عنك آذوك بمعان من الأذى كالغيبة أو السعي في إيقاعك في سوء والعياذ بالله تبارك وتعالى. وفي هذا أيضا لما صحب بعض أهل العلم كتبه وأخذ يحلو له المطالعة في الكتب والأنس بها، فقال لنا رفقة نهوى استماع حديثهم الإباء مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم من مضى، ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا. يشير إلى هذه الكتب وإلى المضرة في مجالسة كثير من الناس، وقال قيل لآخر أينما واك؟ قال في دار استوى فيها العزيز والذليل. قال أي دار؟ أين هذه الدار؟ قال المقابر. قال ما تستوحش في ظلمة الليل؟ قال أذكر ظلمة اللحدي ووحشة القبر فتهون علي ظلمة الليل. قال له فربما رأيت شيئا في المقابر تنكره من سماع شيء من أصوات بعضهم أو حصول شيء من الآثار التي قد تظهر في بعض الأحيان. قال ربما، ولكن في هول الآخرة ما يشغل عن المقابر، أي أنا مع جلوسي واستقراري في هذه المقابر، فإني في قلب أو لي قلب معلق بالرب جل جلاله، فلا يهولني شيء من شؤون المقابر، وأنا متذكر المصير إلى هذا العزيز الفاطر جل جلاله، فيأخذني فكري في حالي معه ومآلي إليه عن أن أتأثر بشيء مما يدور حولي. فنعم تلك القلوب الصادقة مع الحق تبارك وتعالى. ولقد شرح لنا الشيخ أنموذجا فيما يتعلق بشأن السير والوجهة إلى الله والسلوك الذي يوصل إلى الحظائر القدسية، وهو بعد ذلك شارح لنا بعض التفصيل عما يتعلق بعلم القلب. نور الله قلوبنا وشرح الله صدورنا وهو الموفق. والسائل من سوريا: موضوع السفر إلى خارج البلد الذي أقيم فيه بالنسبة لي أبلغ من العمر، هي امرأة تقول أبلغ من العمر 25 عاما، أريد السفر إلى بلد آخر للدراسة أو العمل المؤقت حيث أن هذه الفرص غير متاحة في بلدي، علما أن البلد الذي سأختاره فيه أقارب من العائلة لأضمن تواجد من يساعدني عند الاحتياج، قد تكون هذه البلد عربية أو أجنبية حسب الفرصة المتاحة لقبول الجامعة. أرجو إفادتي برأي الشرعي في هذا الأمر. نقول أن الواجب أن يكون السفر مع أي محرمين، لما نص ذلك في الحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها زوج أو محرم. هذا بالنسبة لإنشاء السفر والمشي في الطريق. أما بالنسبة للاستقرار بعد ذلك، فمهما كان الموضع الذي تستقر فيه في أي دولة من الدول مأمونا، لا يوقعها في محذور ولا يعرضها لسوء. وكذلك قد أشارت السائلة إلى أنه يوجد بعض الأقارب في بلد التي سترحل إليها، وهذا أيضا مما يساعد على استقرار الأمر وعلى حسن تدبير الحال. فإذا أمن الجلوس في أي بقعة من البقاع فيجوز ذلك للمرأة أن تكون في أي بلد أو في أي دولة تأمن فيها أن تتضرر في دينها أو دنياها، أن تتضرر في قيمها أو في أخلاقها أو في أصول دينها المصون المعظم، أو أي ضرر محقق يصيبها في جسد أو قلب أو روح أو ظاهر أو باطن. إذا أمن ذلك فأرض الله تبارك وتعالى واسعة. إنما وقت السفر نفسه لما يتعرض إليه الإنسان لوجود الحاجة والتي تصعب كثيرا منها على المرأة أن تتصرف فيها عند طرو أي حاجة ولو كان دوار في رأسها أو إغماء ينالها وينازلها في مطار أو طائرة أو غير ذلك عند ركوب سيارة أو غيرها، وما تتعرض به للركوب أيضا مع أجنبي في شيء من تلك المشاوير، فأثناء السفر يجب أن يكون معها زوج أو محرم. ثم أي بلدة أمكنها الاستقرار فيها بلا ضرر عليها في دينها وقيمها وأخلاقها ودنياها وجسدها وصحتها ومالها وحالها، فأرض الله واسعة، ويمكن بعد ذلك أن تذهب حيث شاءت أو تستقر حيث شاءت. وإنما اشتراط وجود الزوج أو المحرم في أثناء الانتقال من بلد إلى بلد. والسائل أيضا من بريطانيا تقول: من المعلوم أن الشياطين مصفدة في شهر رمضان، فهل المسلمون وغير المسلمين سواء في السلام من الوساوس الشيطانية في رمضان؟ كذلك أجد نفسي أتحرك أثناء الذكر تلقائيا، سمعت أن ذلك من عادة اليهود، هل في هذا التحرك باس؟ نقول: الشياطين مصفدة في رمضان، والمراد منهم المردة، واختلفوا في غير المردة، لأنه جاء نص في الحديث أنه تسلسل مردة الشياطين. إذا كان الأمر كذلك فإنه يبقى من الشياطين إما من صغارهم وإما إبليس الأكبر، ولكن المردة هم الذين يسلسلون في خلال هذا الشهر الكريم. ومع ذلك كله فإنه يبقى عند المسلم فضلا عن الكافر بقايا تسلط الشياطين عليه وهؤلاء المردة في خلال الأشهر الماضية، ويبقى ما شحنت بها النفس من خبائثهم، فيبقى الإنسان عرضة، يبقى الإنسان عرضة بعد ذلك للتأثر بما عجن بطينته وبما عجن بنفسه من آثار أولئك الشياطين في خلال الأشهر الماضية، وبقيت تلك النفس. وأما التصفيد فهو عام لجميع المردة، فهم في هذا الشهر الكريم لا يستطيعون الإغواء والإذلال لا للمسلمين ولا لغير المسلمين، ويبقى من سواهم من غير المردة، وتبقى النفوس عند المسلمين فضلا عمن سواهم. إذن فهذه مراتب وهذه درجات في التأثر بالبقايا المشحون بها باطن الإنسان. هذا فيما يتعلق بالشياطين. وبذلك نجد أيضا نوع مواتات من الفرصة في دعوة غير المسلمين في هذا الشهر الكريم إلى الإسلام بواسطة الخلق الكريم والتعامل الطيب والبيان الحسن لحقائق ما أنزل الله وبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم. الحركة أثناء الذكر لا يوجد فيها منع ولا نص في تحريمها، وإنما الذي يمنع فيه التحرك إما وسط الصلاة فلا تجوز الحركات فإنها تؤدي إلى إبطال الصلاة، وإما أن تكون الحركات أيضا غير مضبوطة وغير موزونة فيكون فيها ما يثير شرا أو يشابه فيه أهل الشرور. وما عدا ذلك فاختلفت أنظار أهل المعرفة ما بين من يحب تحركا مخصوصا ليكون معينا ومساعدا على كف الفكر عن غير معنى الذكر حتى يغلب عليه، وما بين من يرى أن ملازمة السكينة والوقار هو الأولى والأفضل إلا أن يغلب الإنسان، فإذا غلب عليه وجد لم يستطع معه إلا أن يتحرك بأي حركة ينفس بها عن وجده فالمغلوب معذور. فكانت مسالك أهل المعرفة ما بين من يرتب حركات معينة وما بين من ينهى عن التحرك أصلا إلا أن يغلب الإنسان، والأمر في ذلك واسع، وليست المسألة عادة يهود ولا سواهم، بل قد جاء في تأثر سادتنا الصحابة رضي الله عنهم بذكرهم وتلاوتهم ما عبر عنهم أنهم يميدون كما تميد الشجر، وأنهم يتأثرون بذلك ويظهر لهم به بعض الحركات. وصار المسلك بعد ذلك ما ذكرنا من اختيار بعض أهل المعرفة لحركات معينة تعين على تمام الحضور، ومن اختيار جماعات منهم إلى ترك الحركة أصلا، وهو الذي عليه سلفنا وكثير من خيار الأمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، لا يختارون الابتداء بالحركة ولا تكلف ذلك ولا قصد ذلك، وإنما يعذرون من اختار أن يكون له حركة تعينه على حضور قلبه، ويعذرون من غلبه وجده حتى خرج عن اختياره. والأخ عون البركاني من السعودية يقول: أقوم مع الإمام في صلاة التراويح وأوتر معه، ولكني أريد أن أقوم في آخر الليل في بيتي، فهل أوتر مرة أخرى؟ علما بأنني عندما أصلي في البيت أقوم بصلاة ركعة واحدة، أشفع بالركعة التي صليتها مع الإمام حتى أمتثل الحديث بالانصراف مع الإمام، ثم أصلي مثنى مثنى بعد ذلك الوتر، أوتر مرة أخرى، هل فعل هذا صحيح؟ نقول: لا وتران في ليلة، وإذا صليت مع الإمام فلك خياران. الخيار الأول إذا سلم من الركعة الواحدة فقم أنت وقد نويت ركعتين فأتي بركعة ويبقى وترك إلى آخر الليل، وهذا أفضل. وإلا فيجوز لك أن تسلم مع الإمام ركعة واحدة فتكون قد أوترت ثم تشفع فقط لتكمل وتر إلى 11 ركعة، فبقي لك إذا صليت مع الإمام 3 ركعات بقي لك 8 ركعات، فإن شئت صليت ركعتين أو 4 أو 6 أو 8، وبذلك تكون قد أكملت، فهذا هو الأولى. ولك طريقة ثالثة، وهي أن تنوي بإحدى الوترين، والأفضل أن يكون الأول، أن تنوي به قضاء وتر مضى عليك ففاتك في شيء من ليالي عمرك وتر، فأنت تنوي بتلك الركعة والوتر الأول قضاء ما فات، ثم تجعل وترك لليلة ما دمت واثقا من أنك ستصلي في هذه الليلة، فبيتك تجعل الوتر آخر الصلاة، فهو أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فعلى أحد هذه الطرق، وهذا أفضل مما ذكره بعض الفقهاء، أنك توتر مرة أخرى لتشفع ثم بعد ذلك توتر، وهذا أقرب لأن يكون فيه أكثر من وتر في ليلة واحدة، فخير منه. إما أن تنوي بإحدى الوترين قضى ويكون أداؤك الوتر في الليلة واحد، وإما أن تشفع بعد أن أوترت مع الإمام أول الليل فتكمل ما بقي عليك من ركعتين أو 4 أو 6 أو 8. وأم أسعد من اليمن تقول: متى تقضي المرأة حاجتها في رمضان لمتطلبات العيد؟ أفيدونا جزاكم الله خير. نقول أن ما سمته من حاجة ومتطلبات راجع إلى ما كنا نتحدث عنه من الملابس، ومسلك المؤمن في الملابس مثلا أو الزينة، وأين يسار بها وماذا يقصد منها. فنقول: ينبغي بحسب المتيسر أن تعد عدتها لزينة العيد على الضوابط الشرعية، وبعيدة عن التفاخر بالملابس التي سمعنا الحديث فيها: من لبس ثوب شهرة في الدنيا كان حقا على الله أن يذله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. ولتعلم أن المتطلبات والحاجات للعيد بحضور القلب في رمضان وتحقق المغفرة من الرحمن وتنقية القلب عن الأدران والاستعداد بعد رمضان للاستمرار على طاعة الله تبارك وتعالى والعمل هو أعظم من جميع ثياب العيد ومن جميع ما تعلق بها. وفي هذا المضمار نحذر غاية التحذير أن تكون العشر الأواخر موطن خروج لها للأسواق واحتكاك بالأجانب وحصول ما تحرم به المغفرة أو تحرم به ليلة القدر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فينبغي أن تحافظ على وقتها في رمضان خصوصا وفي غير رمضان عموما، وأن لا يكون لها خروج من البيت إلا لحاجة صحيحة لا يكفيها غيرها من أهلها فيها ومن رجالها فيها، ثم بعد ذلك ينبغي أن تكون ذات نية صالحة وأن تظهر نعمة الله عليها وتأخذ بزينة المامور بها بعيدا عن التبرج بعيدا عن التفاخر بما لا فخر فيه. ولقد كان خيار الأمة على مدى القرون يقولون ليس العيد لمن لبس الجديد، وإنما العيد لمن طاعته تزيد، وليس العيد لمن تجمل بالملبوس والمركوب، وإنما العيد لمن غفرت له الذنوب. ونقول في أي وقت أرادت قضاء شيء من الحاجات فيجب أن تكون على احتشامها وأن تكون بعيدة عن إهدار الأوقات الفاضلة المباركة كأوقات ما بين العشاءين أو أوقات العشر الأواخر من رمضان، فيجب أن تكون مصانة ومحفوظة، ويجب عليها أن لا تنساق وراء ذلك التفاخر بما ليس بفخر مما تهواه نفوس كثير من المسلمين لضعف تربيتهم ولعدم قوة يقينهم وإيمانهم، وأن تكون على نظرة صحيحة في معاني هذه المتطلبات سواء كانت مأكولات أو ملبوسات، وأن تنوي بها تقوى الله والمساعدة على تقوى الله تبارك وتعالى وإدخال السرور على الأقارب وخاصة والجيران والمسلمين عامة. كل ذلك يجب أن يكون في غير إهدار للوقت الشريف المبارك كمثل أيام العشر الأواخر من رمضان، ويكون كذلك في معان من الحشمة والأدب وما كفاها غيرها من رجالها، فينبغي أن تكتفي به في توفير شيء مما تطلبه من كل ما أباح الله سبحانه وتعالى. والأخ عادل من جنوب أفريقيا يقول أجد نفسي مشغولا بعملي وترتيبي اليومي، كيف أخرج نفسي من هذا الانشغال حتى أركز على الهدف الأكبر؟ لأن كيف أحسن حضوري في الصلاة؟ يكون ذلك ببعث عظمة الحق تبارك وتعالى في القلب وإجلال أمره والرجوع إليه والمصير إليه وتيقن قدومك عليه وأنك محتاج في كل حال إليه سبحانه وتعالى، وكثرة تأملك لسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولأخبار الصالحين المؤثرين لله على ما سواه، وقراءتك في كتبهم وفي أخبارهم وقصصهم النافعة للقلب حتى تنبعث منك الوجهة للهدف الأعظم والمقام الأكبر، وبذلك أيضا تستطيع أن ترتقي في حضور القلب في الصلاة بأن تستعد بتفريغ القلب قبل الدخول إلى الصلاة عما سوى الحق تبارك وتعالى، ولا تجعل نفسك وقت الصلاة أمام شيء يشغلك ولا في سماع شيء يشغلك، وأن تقرأ قبل دخولك الصلاة سورة الناس تحصنا بالله، وأن تقول أعوذ بالله العظيم وبجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وأن تتوجه بوجهتك عند الإحرام إلى الملك العظيم جل جلاله وأن تصرف فكرك إلى ما أنت معاني ما أنت فيه من الأفعال والأقوال طوال هذه الصلاة. كل من صرف الفكر إلى شيء رددته إلى ما أنت بصدده، فإن جهدت بصدق أعانك الحق تعالى حتى صرت من الخاشعين، وقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقد انتهى الوقت، ولكننا ابتدأنا أيضا متأخرين، فنحن أيضا نتأخر بعض الشيء في انتهاء الوقت مرورا على بعض هذه الأسئلة. من الأردن يقول السائل: بعد أيام ستأتي ذكرى معركة بدر الكبرى، هل أخبرتمنا ما سر التعظيم لأصحاب هذه المعركة؟ وتلك المعركة شان عظيم يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إنها ساعة الاختبار والصدق مع الحق ورسوله المختار، والبذل لكل النفس والنفيس في طلب مرضات الله ورسوله، عظم الله به أهلها. وقال: تقومون بحياة فما تنصحون فيها؟ إنها ليلة الفرقان كما سماها الله تعالى، سمى الله يومها في القرآن يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، وهي كغيرها من ليالي رمضان، يجب أن يستعد فيها بصدق الوجهة للرحمن وكثرة التلاوة للقرآن والصلاة على المصطفى وذكر رمضان من شهادة لا إله إلا الله والاستغفار وسؤال الجنة والاستعاذة من النار. فهي من أشرف الليالي التي تترقب فيها ليلة القدر، فقد تكون فيها أو قبلها أو بعدها، فينبغي أن يصرف المؤمن نصيبه من الاهتمام بهذه الليلة. أما القول بمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم، فإنه واجب علينا أن نحب الله ورسوله، بل أن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما. وأما مسألة الإدعاء فهي راجعة إلى حال القلب، وأما مسألة الإنكار للمحبة فهذا أمر شنيع، بل المحبة واجبة على كل مؤمن، ولكن صدقها والتحقق بها يختلف فيه المؤمنون على درجات. فكذلك إنما تجرأ علامات المحبة بالموافقة والمتابعة وترك المحرمات والمكروهات والشبهات وترك الشهوات التي لا تعين على القرب من الحق ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، فالكف عن ذلك أصدق العلامات في وجود المحبة. والسائلة من السعودية تقول: كنت أحتلم في السابق ولا أعرف أنه يجب الاغتسال، ولا أعرف الحكم، فماذا أفعل في الصلوات والصيام السابق بعد أن عرفت الحكم؟ نقول: عليك أن تنظر المتوقع أنك صليت به قبل أن يحدث لك بعد ذلك غسل، لأنه أي غسل حدث رفع الجنابة الماضية. ولكن ما تتوقعين من الصلوات أنك صليت بعد أن وجب عليك الغسل قبل أن تغتسلي بأي سبب آخر، فكم تقريبا هذه الفرائض التي صليتها بهذا الحال، فعليك أن تقضيها، عليك أن تقومي بقضائها، وعليك الأوبة إلى الله تبارك وتعالى والندم على ما كان من عدم السؤال في أمر الدين في الماضي. أما الصيام فلا يتأثر بشيء من عدم الغسل، فالصيام كله صحيح، وإنما الصلاة، وليس المراد صلوات الوقت كله، ولكن ما كان ما بين وجوب الغسل إلى أن يحدث لك غسل، فإنه لا بد من حدوث غسل. فإذا حدث الغسل بعد ذلك بسبب حيض أو غيره فارتفعت به الجنابة الماضية، ولكن ما توقعت أن يكون ما بين الغسل وما بين وجوب الغسل من صلوات فقدريها تقديرا ثم صليها قضاء مع احتياطك في ذلك. وسائلة أيضا من السعودية تقول هل رفع الرجل والأصابع في الجلسة بين السجدتين والتشهد الأول حكم ركن أو سنة؟ نقول إن نصب الرجل اليمنى في الجلوس بين السجدتين والتشهد إنما هو سنة من السنن، وبأي حال قعد وجلس الإنسان في الصلاة صح الجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد، ولكن يسن في التشهد الأول وفي الجلسات التي هي بين السجدتين الافتراش، وهو أن يجلس المصلي مفترشا على رجله اليسرى وناصبا رجله اليمنى، إلا في الجلسة الأخيرة قبل السلام فيسن التورك. هذا الذي قرره الشافعية وفصل الحنابلة في الجلسات، وقال الحنفية بأن سنة الافتراش في جميع الجلسات، كذلك قال المالكية التورك، وهو أن يجلس على وركه ويخرج رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى وينصب رجله اليمنى، وكل المذكور سنن ليست بأركان ولا واجبات. وسائل أيضا من السعودية يقول ما حكم الاحتلام في نهار رمضان؟ وهذا يتكرر معي كثيرا، نقول لا يؤثر عليك شيئا، بل عليك أن تغتسل وتصلي ولا يضر ذلك الصيام، إنما ما أشرت إليه من تكرره ينبغي أن تعالج ذلك برفع الفكر والوجهة لك في الأمور العلى ومعاني الكتاب العزيز والسنة الغراء والشوق إلى الحق وإلى رسوله، فإنه إذا تمكن ذلك أذهب هذه الآثار، فإنه كثيرا ما يكون نتيجة لأفكار سابقة أو لنظر سابق أو لوجهات سابقة قبل المنام. وإنما من جهة صحة الصوم فالصوم صحيح، وإنما يلزمك الغسل، ولكن ينبغي أن تسعى أيضا لتغسيل باطنك حتى يقل مثل هذا في حياتك ويكثر رؤية القرب من الحق أو المقربين أو المراء الصالحة التي تأتيك في نومك. والسائل من الأردن يقول عن النفس تحب العزلة ولا تميل مخالطة الناس ولا تذهب للروس ويعطى محاضرات أو تزل بمجاهدة النفس، فنقول هذا حال يكون قد قرب شهوة الحديث وشهوة الكلام مع الناس، وعند ذهاب شهوته فينبغي أن يعطى وأن يقام به. وقد كان بعض العارفين يقول ما يمنعني من الحديث إلا شهوة الحديث، ولو ذهبت عني شهوة الحديث لحدثت. فكذلك ذلك الميل إلى العزلة تكون له دوافع وتكون له أسباب صالحة كثيرة، وعند وجود الحاجة وإمكانية إعطاء الدروس والمحاضرات يجب أن يلاحظ فيها نيته وأن لا يقصر فيها وأن يأتيها والنفس لا تشتهيها من أجل الله والقرب منه، ذلك أرفع له وأقرب لإخلاصه ولإمداد الله له تبارك وتعالى فيها بما ينفعه وينفع السامعين. ويكون معنا أحد القادم في بعض أسفار قد تطرقنا، فلذلك نؤخر الدرس إلى الأحد الذي بعد القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، الذي يكون في العشر الأواخر من رمضان. بلغنا الله إياها في عافية واجعلنا من خواص أهلها، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين يا رب العالمين. والسائل عن إذا أي سن أكون مسؤول عن أولادي وعن أخطائهم؟ إنما يكون ذلك بالتربية لهم قبل بلوغهم، فإذا بلغوا وقد أديت ما عليك لا تكون المسؤول المباشر إلا ما حصل من إهمال وأنت تستطيع فيه أن تنفعهم، فإن ذلك واجب عليك حتى مع غيرهم، ففضلا عن أولادك إنما لا يكون الإثم عليك إلا على ما كان بتقصير منك أو بسوء تربية منك أو بسببية منك تسببتها في أخطائهم، فما لم يكن كذلك وقد بلغتهم وربيتهم فلا يكون عليك إثمهم. نظر الله إلى أولادنا بنين وبنات وسار بهم مسار الصالحين والصالحات، ودفع عنا وعنكم الآفات واجعلنا في الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اللهم يا ولي التوفيق ثبتنا على أقوم طريق، واجعلنا في خير فريق، وادفع عنا البلايا، وأصلح الظواهر والخفايا والمقاصد والنوايا، وفقنا لما تحب، واجعلنا في من تحب ظاهرا وباطنا، واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا، وتولنا بما أنت أهله حسا ومعنى، وفرج كروب أمة النبي أجمعين، واجعل رمضان مباركا وذكرى بدر القادمة علينا، جعل فيها نصرا لنا منك على أنفسنا وشياطيننا وأهوائنا، ونصرا للمسلمين على جميع المتربصين بهم والمؤذين لهم، واجعل فيه لطفا بنا وبإخواننا في باكستان وفي جميع بقاع الأرض من هذه الكوارث والحوادث والفيضانات التي حصلت. اللهم اجعل فيها التذكرة والعبرة واللطف منك، واجعل إخواننا حائزين لأجور، وألهمهم الرشد وتولهم في الظاهر والباطن، ووفق بقية المسلمين خاصة والناس لمساعدتهم ولمعاونتهم فيما داهمهم، واكشف الرزايا والبلايا، واجعلها تذكرة لنا نؤوب بها إليك ونقبل بها عليك حتى تحول أحوالنا إلى أحسن الأحوال. يا كريم يا كبير يا علي يا عظيم يا مجيب السؤال، يا فرد يا صمد يا متعال، يا بر يا رحيم يا عظيم النوال، صلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه. تقبل اللهم منا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.